كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان
تتسامى روحك بالإيمان
تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هذه الآية تتكلم عن النسخ، والأصل في إقرارها ها هنا أو وضعها في هذا الموضع أو الكلام عن مناسبتها لما قبلها أن الكلام عن ما قبلها كان يتكلم عن اليهود واعتراضهم عن رسول الله اعتراضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كانت اليهود لا تجيز النسخ أصلا وتمنعه في الشرع بالكلية ذكره الله جل وعلا ها هنا ردا على مزاعم اليهود وبيانا للأمة. قال الله: ما ننسخ من آية، الجملة شرطية، والنسخ يا أخي في اللغة النقل. قال الله جل وعلا في الجاثية: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نكتبه ننقله. ويأتي معنى النقل معنى الإزالة في نوع من التقارب بينهما، لكن المقصود هنا أن الرب تبارك وتعالى الأمر أمره والشرع شرعه، وهو جل وعلا وحده دون سواه أعلم بمصالح عباده. فلما كان تبارك وتعالى أعلم بمصالح عباده وهو المالك أصلا، حق له جل وعلا أن ينسخ ما يشاء. فهذا من تسليمنا بكمال ربوبيته وألوهيته وكمال أسمائه وصفاته، لا بد أن يقر بالنسخ. ولهذا النسخ بين الشرائع لم يعارض فيه أحد من أهل الإسلام، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لما قبلها من الشرائع ومهيمنا عليه. لكن النسخ في القرآن جائز عقلا واقع سمعا، جائز عقلا واقع سمعا بهذه الآية وبقول الله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. هذا كله من دلائل وقوعه مع ما جاء في الأحاديث، وليس هذا موضوع سرد أدلة. لم يخالف فيما يعلم من علماء المسلمين إلا عالم واحد هو أبو مسلم الأصفهاني رحمه الله، خالف في مسألة النسخ في القرآن، لكن إذا استثنيناه فالإجماع منعقد على أن النسخ واقع في القرآن. ويقسم أهل العلم رحمهم الله وقوع النسخ في القرآن على ثلاثة أقسام: منسوخ، الحكم، التلاوة والحكم. منسوخ، التلاوة والحكم، ومنسوخ التلاوة دون الحكم، ومنسوخ التلاوة دون الحكم، ومنسوخ الحكم دون التلاوة وهذا أكثره. ومنسوخ الحكم دون التلاوة وهذا أكثره. أعيد التحرير: منسوخ التلاوة والحكم، ومنسوخ التلاوة دون الحكم وهذا، يمثلون له بما ورد في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال أنه كان فيما كان قد أنزل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كلام الله أو في كتاب الله لكتبتها بيدي. فالرجم باتفاق واقع رغم أن الآية منسوخة تلاوة. أما الثالث وهو منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة، فهذا هو المقصود بالنسخ إذا أطلق، حتى يعرف الإنسان لما يقال أن فلان يعرف ناسخ القرآن من منسوخه، إنما ينصرف أول ما ينصرف إلى هذا النوع الثالث. وقد أجاب العلماء عن سؤال يقع: إذا نسخ الله الحكم كما في أكثر الآيات المنسوخة، لماذا أبقى الله جل وعلا التلاوة؟ وقد أجاب الزركشي رحمه الله في البرهان عن هذا التساؤل بإجابتين. الإجابة الأولى قال فيها ما معناه؟ أن القرآن كما أنزل ليعمل به أنزل لماذا؟ ليتلى، لأنه كلام الله. كما أنزل ليعمل به أنزل ليتلى ويتقرب إلى الله جل وعلا بتلاوته، لأنه كلام الله. فحتى الآيات المنسوخة حكما هي أصلا من كلام الله. هذا الأمر الإجابة الأولى رحمة الله تعالى عليه. الإجابة الثانية قال إن غالب النسخ يكون تخفيفا، غالب النسخ يكون تخفيفا، فإذا تلاها الإنسان الآية المنسوخة التي فيها الثقيل يرى رحمة الله بهذه الأمة كم رفع عنها من المشقة، كم رفع عنها من المشقة. وقد يكون هناك أجوبة غير التي حررها صاحب البرهان رحمه الله مما يخفى علينا، لكن المقصود أننا نتعبد الله جل وعلا بكل أمر أمرنا به تبارك وتعالى. قال الله أو ننسها، قرئت بالهمز مع الفتح ننسأها، فيصبح المعنى التأخير والتأجيل. وقرئت كما هو بين أيديكم، ما ننسخ من آية أو ننسها، فالنسيان هنا ضد الذكر، أي أن الله ينسيها من قلوب المؤمنين، ينسي المؤمنين إياها بتعبير أصح. وهذا يدل عليه قول الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يؤيد هذا القول قول الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نحن متفقون أي معشر المسلمين على أن القرآن كله كلام الله، وبما أنه كله كلام الله فلا تفاوت فيه من حيث نظمه، لأنه جميعا كلام الرب. فقول الله جل وعلا نأتي بخير منها، ليس المقصود أن آية أحكم من آية لفظا ونظما، لا، وإنما المقصود خيرا منها بالنسبة للعبد فيما ينفعه، لأن الله جل وعلا أعلم بمصالح عباده، أعلم بمصالح عباده في العاجل والآجل. فإذا رأينا النسخ نقل الأمة من الأمر الثقيل إلى الأمر الخفيف، قلنا هذا عاجل لهم في الدنيا، قلنا هذا لهم عاجل خير ومنفع في الدنيا. وإذا رأينا الآية نقلت من خفيف إلى أثقل، مثل نقل الناس من صوم يوم عاشوراء إلى صيام رمضان، فهذا إلى أثقل، لكننا عرفنا أن فيه خيرا أين في الآجل، عرفنا أن فيه خيرا أين في الآجل. هذا النظر العامة لقضايا النسخ. بعد ذلك تتفرع أمور كثيرة ليس هذا مجال سردها، لأننا لا نريد أن يطغى فن على فن التفسير، وفن التفسير هو أن يفهم القارئ مراد الرب تبارك وتعالى، هذا الغاية منه. فإذا تحقق للعالم أو للمتكلم أن يفهم الغير مراد الله تحققت المقصود من علم التفسير. ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. طبعا إذا تمت زيادة على ما قلنا، يعني بعض العلماء جميعا متفقون على أن القرآن ينسخ بالقرآن، لكن الخلاف هل تنسخ السنة القرآن؟ قال به الجمهور، وبعضهم قال به لكن يقول لا يوجد دليل واضح عليه، ومنعه الشافعي رحمه الله تعالى. قال به الجمهور ومنعه من؟ الشافعي رحمه الله. والقائلون بالوقوع والقائلون بأن السنة تنسخ القرآن اختلفوا في أمثلته، فبعضهم يقول لا يوجد مثال واضح صريح ظاهر، وبعضهم يقول به. فمثلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، وجاءت الحديث لا وصية لوارث، فهل هذا نسخ للآية أو تخصيص لها؟ فمن رأى أنه تخصيص لم يرى أن الحديث ناسخ للقرآن، ومن رأى أنه نسخ جعل هذا الحديث مثالا لنسخ السنة بماذا؟ لنسخ القرآن بالسنة، لنسخ القرآن بالسنة. والعلم عند الله. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وهذا خطاب للنبي والمقصود به أمته، ولهذا جاء بعدها ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولي والنصير بينهما أيها الأخوة المبارك خصوص وعموم. فالولي هو القريب، لكنه قد يكون عاجزا على أن ينصرك، بمعنى يحب أن ينصرك لكنه عاجز. وأما النصير فهو الذي قادر على نصرتك ولا يلزم أن يكون قريبا، قد يكون أجنبيا عنك. الولي هو القريب الذي يحب أن ينصرك لكنه قد يكون عاجزا عن نصرتك، والنصير هو الذي ينصرك ولا يلزم أن يكون قريبا، قد يكون أجنبيا عنك. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. السؤال أيها المبارك يقع على قسمين، سؤال استرشاد وتعلم، وهذا نحن مأمورون به شرعا. قال الله ماذا قال؟ فاسألوا أهل الذكر. نعم، فاسألوا أهل الذكر. وسؤال المقصود به الاعتراض والتعنت، فهذا نحن منهيون عنه شرعا. قال الله جل وعلا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وقال أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. فما الأسئلة التي طرحها بنو إسرائيل على موسى والتي أرادها الله هنا كقولهم أرنا الله جهرا؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، هذه ظاهرة مرت معنا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، هذه سبقت في اللقاء الماضي حول قول الله جل وعلا ما يود الذين كفروا، لكنه صرح هنا بماذا؟ بالحسد. والحسد يقع محققا ويقع مقدرا، فالحسد المقدر هو حسد كمن لم تصبه النعمة بعد وهو أشنع، والحسد المحقق هو حسد كلمن أصابته النعمة أن تزول عنه. ثم قال الله جل وعلا فاعفوا واصفحوا ما أقربها مما قبلها، هذه من الآيات المنسوخة. فاعفوا واصفحوا هذه منسوخة بآية السيف، منسوخة بآية السيف في قول الله تعالى فاقتلوهم حيث وجدتموهم، وفي قوله تبارك وتعالى في حق أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، حتى قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وهذا يدل على أنها منسوخة، فقد أتى الله بأمره في سورة ماذا؟ في سورة التوبة. إن الله على كل شيء قدير. ثم أمر الله، وهذا من تربية القرآن للمسلمين، عندما يعطيهم الأحكام ينبههم أن لا ينشغلوا عن الأعمال الصالحة، فأردف قائلا بعد أن بين لهم طرائق أهل الكتاب وأن القرآن من عند الله وأن الرب تبارك وتعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، أي أن معاقد الفلاح أيها العباد الصالحون محصورة في القيام بالأعمال الصالحة. قال الله بعدها وقالوا أي أهل الكتاب لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل صاحب دعوة يطالب بماذا؟ بدليل وبرهان، وإلا لا عبرة بدعوة. واليهود تزعم أن الجنة لا يدخلها إلا اليهود، والنصارى تزعم أن الجنة لا يدخلها إلا النصارى، فرد الله قولهم وطالبهم بالبرهان، ولا برهان فأضحوا كاذبين. والله إذا دفع باطلا أقام الحق مقامه. قال الله بعدها بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فجمع الله في هذه الآية المباركة شرطي العبادة، أسلم وجهه لله المقصود به الإخلاص، وهو محسن أي المتابع بالشريعة، أي عبد الله بما شرع، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. لماذا قال الله وهم يتلون الكتاب؟ لأن التوراة تخبر أن الإنجيل حق، والإنجيل يخبر أن التوراة حق، فكل منهم كاذب في دعوة، فكل منهم كاذب في دعوة، كل منهم لم يمتثل بالأمر الذي شرعه الله. قال الله: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من المراد بالذين لا يعلمون؟ اختلفت أقوال أهل العلم فيهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: هي عامة في كل أحد، ممن قبل اليهود والنصارى، وممن بعدهم، وممن كان بينهم كمشرك العرب. هي عامة في كل أحد، ممن كان قبل اليهود والنصارى، وممن قال ذلك بعد ذلك من مشرك العرب. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. معنى الآية: لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هذا يا أخي استفهام استنكاري، استفهام استنكاري. لكن من المقصود به؟ الأولى جعله عام، الأولى جعله عام، وإن كان البعض قاسه على بختنصر وما صنعه في اليهود، وبعضهم يقولون ما صنعته اليهود في النصارى أيام حكمهم لبيت المقدس، وبعضهم يقول ما صنعه أبرهة في ما أراده أبرهة من الكعبة، وبعضهم يقول ما صنعته قريش يوم الحديبية من ردها للنبي صلى الله عليه وسلم. والأضبط في هذا كل أن تقال في حق كل أحد سعى في خراب مساجد الله. والخراب في مساجد الله، قال ابن سعد رحمه الله، يقع على ضربين: إما إفساد معنوي، وإما إفساد حسي. فالإفساد الحسي بهدمها ونسفها، لا مكن الله أحدا من ذلك. والأمر الثاني المعنوي بمنع عباد الله من إقامة الصلوات فيها، وهذا صرح الله به: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فجعل الله ثوابهم جزاءهم أنهم لا يدخلوها إلا خائفين، ولهذا لا يقبل دخول غير المسلم إلى المسجد إلا في حالة أسر، أو في حالة مرسول رسول من عند ملك عليه الذلة، ويعطى أمان مؤقت وأشبه ذلك. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال الله: ولله المشرق والمغرب. وخص الله جل وعلا هاتين الجهتين لأنهما يتعلق بهما ما يسطع من أنوار كالشمس والقمر، وهي إظهار لكمال قدرة الله جل وعلا وأنه رب للأشياء كلها. فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية نقول أولا، وهذا مهم قبل أن أشرع في البيان، نثبت أن للرب تبارك وتعالى وجها على الصفة التي تليق بجلاله وعظمته. صرح بهذا القرآن من غير نكير ببرهان واضح، قال الله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال: ولا تدعو مع الله إلها آخر، كل شيء هالك إلا وجهه. هذا تأصيل لا بد منه. لكن هل المقصود بقول الله جل وعلا فثم وجه الله هو الوجه هذا الذي نتكلم عنه، وجه الله الأكرم، أو المقصود الجهة؟ تقول فلان ذهب من هذا الوجه، أي من هذا الجهة. بعض العلماء يقول إن المقصود هنا وجه الله، الذي اتفقنا أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته. وبعض العلماء يقول لا، إن القرائن في الآية لا تدل على أن المراد وجه الله، مع إثباتنا لصفة الوجه لمن؟ للرب تبارك وتعالى. لكن نقول في هذا السياق المقصود بكلمة بلفظة وجه هنا الجهة. ويحتجون بأن الله ذكر قبلها: ولله المشرق والمغرب، فذكر الجهات قبلها. ما لا إلى هذا أقوام وما لا إلى هذا أقوام. لكن كلا الفريقين من أهل السنة الذين قال بأحد هذين القولين كلاهما متفق على أن لله جل وعلا وجها، هو أكرم الوجوه، فلله الاسم الأعظم والوجه الأكرم والعطية الجزلة. واضح هذا؟ فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. ثم قال الله حكاية عن تشنيعا على بعض أهل الكفر، وقالوا: اتخذ الله ولدا. وهذا حررناه من قبل، اليهود قالت عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. سبحانه تنزيه مر معنا كثيرا، بل له ما في السماوات والأرض، لام الملك المطلق، كل له قانتون. القنوت يقع على ضربين: قنوت خضوع وذلة، وهذا يشترك الخلق جميعا فيه، قنوط خضوع وذلة، وهذا يشترك الخلق جميعا فيه، وهو المراد بالآية. أما الضرب الثاني فقنوط عبادة وطاعة، وهذا من خصائص عباد الله الصالحين، قال الله وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. قال الله بعدها بديع السماوات والأرض أي خلقهما على غير مثال سبق. بديع السماوات والأرض أي منشئهما وخالقهما على غير مثال سبق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون أي من جهلة أهل الكتاب والمشركين والمنافقين ومن سار على دربهم، لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. هذا يدل على الكبر من جهتين. الجهة الأولى يقولون نحن لا حاجة إلى أن يبعث الله إلينا رسولا، المفترض معنى قولهم أن الله يكلمنا مشافه أنك رسول. فلما عجزوا عن هذه لجوا إلى الثانية، قالوا أقل القليل أن نكون نحن وأنت سواء، كما تأتيك الآيات تأتينا نحن الآيات، يعني إن اعترضت على أن يكلمنا الله فلا أقل من أن نكون ندا لك أو تأتينا آية. قال الله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، من الأمم السابقة، تشابهت قلوبهم، لأن التشابه فيما يصدر من اللسان يدل على التشابه فيما تكنه القلوب عياذا بالله. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذه ظاهرة أن النبي جاء بالدين الحق مبشرا بالجنان محذرا من النيران، لا تسأل عن أصحاب الجحيم أي ليس عليك عهدة عدم إيمانهم، وإنما أنت مبلغ كما قال الله لست عليهم بمسيطر. قال الله بعدها ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا قطع لكل علائق أحد، أن ترضى عنه اليهود أو النصارى، حتى تتبع ملتهم، حتى تكون يهوديا مع اليهود ونصرانيا مع النصارى، ومن صنع ذلك خرج من ربقة الإسلام. قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا ضرب مثال فقط، وإلا الله جل وعلا يعلم أن نبيه لن يصنع هذا، فالله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن المقصود منها بيان أنه لا علاقة بين الله وبين أحد من خلقه إلا بالإيمان والعمل الصالح. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. لما مررنا على قول الله جل وعلا نبذ فريق منهم، قسمنا أهل الكتاب إلى أربعة، وقلنا أهل الصدارة منهم المؤمنون به وهم المقصودون هنا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، أي الذين يستحقون أن يطلق عليهم أصلا أنهم مؤمنون بالكتاب، هم العاملون به التالون له، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم ذكر الله آيتين هما السابع والأربعين والثامن والأربعين مرت من قبل نظائر لهما تكلمنا عنها. ثم قال الله جل وعلا عن خليله إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الآن نحاول أن نفقه شيئا من تعامل هذا العبد الصالح مع ربه. ابتلاه الله بكلمات لم تحدد، لكنها بلا شك أعمال عظام ومهام جسام قام بها على الوجه الأكمل. وقدم هنا المفعول على الفاعل وإن كان حقه الترتيب لأمور نحوية وأمور بلاغية، أمور نحوية لقضية الضمير وعودته، وأمور بلاغية للتشويق. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي قام بهن على الوجه الأكمل، كافأه الله، قال إني الأمور بيدي، أنا خالق الخلق، أنا باسط الرزق، أنا الرب وأنتم عبيد، جاعلك يا إبراهيم للناس ماذا؟ إماما. قال أهل العلم هذه أعلى المقامات وأجل العطايا، من سيأتي بعدك أنت الإمام له في السير إلينا، حتى قال الله لنبيه عليه السلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إني جاعلك للناس إماما. الآن لابد أن تنيخ ذهنك هنا، أدركته عاطفة الأبوة. قال ومن ذريتي، نسي هنا، أجابه الله لا ينال عهد الظالمين، لا تشمل هذه العطية من ظلم من ذريتك. لماذا؟ لأن الإمام لا بد أن يكون متحل بحلية الإمامة وهي الصبر واليقين. ومن كان ظالما لم يكن صابرا ولا تقيا فلا يستحق أن يكون قدوة في الخير، لا ينال عهد الظالمين. لكن الآن هذا الرد الرباني الآن سترى أثره بعد قليل. قال الله بعدها وإذ جعلنا البيت أي الكعبة مثابة للناس وأمنا، مثابة لا يقضون منه وطرا يحنون إليه، وأمنا شرعا وقدرا، الوحوش الجمادات الشجر كله آمن في مكة. إني وإن نظر الأنام لمهجتي كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الكلام فواحش ويصدهن عن الخنا الإسلام. موضع الشاهد كظباء مكة صيدهن حرام. المقصود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، حتى قريش على كفرها كان الموتور منهم يرى وأتره في الحرم فلا يقربه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الآن ما زلنا عقدين اليد على قضية إبراهيم سنعود إليها. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مقام إبراهيم الصخرة التي ارتقى عليها إبراهيم حتى يبني البيت لما على ارتفاعه، فغرست أو ظهرت مواضع قدميه على الصخرة. وقد قلنا في دروس لنا سلفت إن إبراهيم لما ألان لله قلبه ألان الله الصخرة تحت قدميه، إن إبراهيم لما ألان لله قلبه ألان الله الصخرة تحت قدميه. وجعل الله هذا المقام آية عظيمة وذكره في كتابه، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي أولها مقام إبراهيم. هنا قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، النبي عليه الصلاة والسلام كما في زيادة صحيحة عند أبي نعيم في الحلية على ما في الصحيح، في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر أخبر أنه وافق ربه في أمور منها هذه الآية. الزيادة التي عند أبي نعيم في الحلية أن النبي قبلها أخذ بيده، بيد عمر، وقال يا عمر هذا مقام إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر لو جعلته مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا فيه تشريف عظيم لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. واختلف الناس في موقع المقام الآن على أربعة أقوال، قد لا يكون هذا بسطها، لكن قال أقوام إن هذا المقام موضعه الآن هو موضعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في إحدى السنين جاء السيل فحركه من مكانه بعيدا ثم رد إلى موقعه. وقال آخرون إنه كان متسقا بالكعبة وأخره عمر إلى موضعه الحالي، وقال آخرون إنه أخر في عهد بعض السلاطين، قالوا أشياء كثر. لكن ما عليه عمل الناس اليوم أمر متفق عليه أنه مقام إبراهيم. هذا المقام واتخذ جعله الله جل وعلا مكانا للصلاة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف أتى عند المقام وتلا الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى خلف المقام وقرأ في ركعتيه اللتين ركعهما بعد الطواف بيقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. الذي نريد أن نصل إليه قضية حساسة جدا ليس لها علاقة بما أرجعناه، العرب كانت تعظم الأصنام، لها هبل، اللات، العزة، منات وغيرها كثير، 360 صنم. انظر كيف صرفهم الله، ما عبدوا الصخرة التي عليها مقام إبراهيم ولا عبدوا الحجر الأسود، لعلم الله الأزلي أن هذين سيعظمان في الإسلام، فلو عظمتهما قريش في الجاهلية وعبدتهما لقال الناس أبقى محمد عليه السلام من الوثنية شيء يسير، واضح؟ فسد الله الطريق هذا، صرف قريشا مئات الأعوام مع ولعها وشغفها بالحجارة أن تعبد المقام وهو موجود بينها. يقول أبو طالب وموطي إبراهيم، وموضع إبراهيم في الصخر رطبة، يعني موضع قدميه في لاميته المشهورة، طبعا موضع هنا جاءت قسم عشان كذا جرت الموضوع المشاهد. فلم ينقل أبدا أن قريشا عظمت الحجر عبادة أو عبدت مقام إبراهيم وهي التي أتت بهبل واللات والعزة ومنات وغيرها، حتى إذا جاء الإسلام والله يعلم ما كان ما سيكون وما هو كائن، وأمر بتعظيمهما تعظيما شرعيا مقيدا بأن يصلي عند واحد ويقبل الآخر، لم يستطع أحد أن يقول إن هذا من بقايا الجاهلية. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم قال الله وعهدنا، وهذا تشريف لهما، إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر، لم يقل البيت، قال بيتي، حتى تزيد الرغبة لدى إبراهيم وإسماعيل في السعي في كمال تطهير البيت، لأن الله أضافه لذاته العلية إضافة تشريف. أن طهر بيتي للطائفين، بدأ الله بالطائفين لأنهم أولى الناس بالبيت، إذ لا مكان يطاف حوله إلا ماذا؟ إلا البيت الحرام. أما الاعتكاف والركع السجود الذين هم المصلون، فإن الاعتكاف يقع في مساجد شتى كما يقع الركوع والسجود في كل مكان. ثم قال الله، الآن أعود لما أرجعت، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. استفاد خليل الله من تعقيب الله الأول عليه لما قالوا من ذريتي، ماذا قال له ربه؟ لا ينال عهد الظالمين. الآن عندما جاء يدعو للرزق هو نفسه قيد، استفاد من الأول، قال اجعل هذا البلد، رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أخذها من العتاب الأول، لكني لا أستطيع أن أجزم به، هذا استنباط لا يوجد فيه خبر، لا يوجد فيه حجة، لا يوجد فيه دليل، فلا نستطيع أن نتقول على أنبياء الله ما لم يثبت أنهم قالوه، لكن نقول ربما استفاد إبراهيم من العتاب الأول. هنا تغيرت الصورة، قال الله ومن كفر، فمن كان مؤمن يتمتع ومصيره إلى جنات النعيم، ومن كان كافر يتمتع إلى حين، قال الله ومن كفر أي سأرزقه ثم أضطر ممتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فبين الله جل وعلا أن الرزق العام يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، من آمن بي من لم يؤمن بي، خلاف الأول الذي هو الإمامة والقدوة والاتباع في الدين، فإن العطايا الدينية يعطيها الله جل وعلا لمن يحب، ومن العطايا الدينية يعطيها الله لمن يحب فقط، والعطايا الدنيوية لا يعطيها الله جل وعلا إلا لمن الدنيوية لمن يحب ومن لا يحب. قال الله بعدها وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أناط الله بهذا الخليل أن يبني لله بيتا، لكن الخلاف هل بناه أحد قبل إبراهيم أو لم يبنيه، وأنا أرجح العلم عند الله أن البيت بنته الملائكة قبل نزول آدم تمهيدا لنزوله ودفعنا إلى هذا. لو كان أحد من الخلق بنى البيت قبل إبراهيم من غير الملائكة آدم أو غيره من الأنبياء لأخبر الله جل وعلا به، لأن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، وبناء بيت لله تشريف. ويؤيده أن إبراهيم عليه السلام لقيه النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، وهذا فهم منه العلماء أنه مكافأة له على أنه بنى لله الكعبة. فلو كان أحدا من الأنبياء غيره بنى البيت لكوفي بها قبل إبراهيم، لأن الله حكم عدل. لكن لما بنته الملائكة، والملائكة أصلا جبلة طاعتهم، ذلك لا يدخل يعني لا يتعلق بعملهم ثوابا أو عقاب، لم يذكر الله جل وعلا إياهم. وإذ قلنا إن إبراهيم أول من بنى البيت، قد يأتي قائل يقول لماذا تقول الملائكة، لماذا تقول إن إبراهيم هو أول من بنى البيت، فنقول هذا يعني أن الناس لم يعرفوا الحج إلا بعد إبراهيم، فمعنى أن إدريس ونوحا وصالح وغيرهم لم يحجوا، وهذا في ظننا بعيد، بل أظن فيه نصوص ولست أجزم تدل على حج أولئك الأخيار. نقول قال الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال العلماء فيما يروونه تاريخيا إنه جاءت سحابة أظلت مكان البيت فعرف إبراهيم القواعد، وقال آخرون جاءت ريح فكنست جزءا من الأرض، والخبر الصحيح أن إبراهيم أشار إلى إسماعيل إلى ربوة، قال إن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا، قال يا أبتي أجب أمر ربك، قال وتعينني قال نعم يا أبتاه، فبني البيت. قال الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. فحرص أعظم ما حرص عليه ألا تغير قلوبهما عن أحد غير الله، ألا تلجأ قلوبهما إلى أحد غير الله. وأرنا مناسكنا، وهذا استجداء من للرحمن الرحيم، فالإنسان لا يعلم إلا ما علمه الله. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، هذا اعتراف بالتقصير وحاجتهما إلى التوبة ومحو الذنوب وستر العيوب. فلجأ وتوسل إلى الرب باسمين حسنين من أسمائه، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم، أي أمة العرب، رسولا منهم، وقد وقع، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآن توقفوا، قد تسألون عن هذا، ما الآيات؟ الكتاب والحكمة. قال الله بعدها ويعلمهم الكتاب والحكمة، والقرآن منزه كلام الله عن التكرار الذي لا معنى له، فيصبح ما معنى الآية؟ تكون معنى الآية الثلاثة كالآتي: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يتلو عليهم آياتك تلاوة وحفظا، تلاوة وحفظا، وتشمل القرآن والسنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم إياها معنا، ما تلاه عليهم يعلمهم ماذا؟ يعلمهم معناه. مثلا وأقيموا الصلاة، علمهم معناه بأن لها أوقات وأنها تركع هكذا وتسجد هكذا. وآتوا الزكاة، علمهم معناه بأنه ذكر الأنصبة وخلافها، وهكذا في كل آيات. ويزكيهم، أي يربيهم بالأعمال الصالحة. فاجتمعت الثلاثة. فإذا جاء وجد رجل، وجد عبد من الله عليه بتلاوة القرآن وحفظه واللفظ به والتلفظ به، ثم علم معناه وكذلك صنع بالسنة، ثم زكى نفسه بالأعمال الصالحة، فهذا الذي صار على هدي الأنبياء المقربين وسنن المرسلين. قال الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم ختم الله هذا المقطع بقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تكلمنا كثيرا عن الفعل يرغب، وأنه إذا قصد به الطمع في الشيء يتعدى بحرف الجر في، يرغب في، وإذا قصد به الإعراض وعدم الرغبة في الشيء يعبر عنه يتعدى بحرف الجر عن، وهنا تعدى بحرف الجر عن. قال الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفه نوع من السذاجة والتصرف غير المحمود ينجم عن نقصان العقل، نوع من السذاجة والتصرف غير المحمود ينجم عن نقصان العقل، ولهذا سمى الله الصبية سفها. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نقول والعلم عند الله إن قول الله وإنه في الآخرة لمن الصالحين بيان على أن تلك العطايا العظام التي أعطاها الله جل وعلا خليله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لم تنقص قدره أين؟ في الآخرة. لأن جرت العادة أن الإنسان إذا متع كثيرا في الدنيا غالب الأمر يكون على حسابه في الآخرة، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. لكن الله أراد أن يبين أن تلك العظائم من العطايا التي أعطاها إبراهيم حتى جعله للناس إماما ليست بمنقصة له من الأجر شيئا في الآخرة، بل إن النصوص أثبتت أنه أول من يكسى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا اصطفاه واجتباه على كثير من خلقه، وهو عند أهل السنة، عند كثير من العلماء من أهل السنة أفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال كثير من أهل العلم إن من أعظم خصال إبراهيم المسارعة في الخيرات وعدم التردد في تنفيذ أمر الله جل وعلا، وهذا هدي عظيم من هديهم. قال الله جل وعلا عن كليمه موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. نقف عند هذه الآية ثم نقول إجمالا إن الرب تبارك وتعالى ذو فضل واسع ورحمة جليلة اختص بها بعض عباده، ممن نال هذا الفضل الإلهي والعطايا الربانية خليل الله جل وعلا إبراهيم. وذكر القرآن الكثير، ذكر القرآن إبراهيم في مواطن مدح محمودة جليلة عظيمة، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، تجعل القلوب تهفو للتعلق بهذا النبي الكريم بأن نتبعه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويعظمه، ولما تكلم عن الأنبياء قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث يوم الفتح: قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزنام. قال العلماء: لم يسمي الله جل وعلا أحدا من الأنبياء أنه شيخه إلا إبراهيم. ولما لقيه في رحلة المعراج قال إبراهيم لنبينا صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ولم يقل له هذا العبارة إلا آدم. أما غيرهما من الأنبياء والمرسلين فكان يقول: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. غاية الأمر أن نفهم أن هذا خليل الله اجتباه الله جل وعلا، ننظر في هديه، في سمته، فيما أخبر الله عنه، فنقتفي أثره، لأن الله جل وعلا أمرنا بهدي الأنبياء جملة وبهدي إبراهيم على وجه الخصوص، وهذا الذي سنه نبينا صلى الله وسلم عليه. هذا ما تحرر وتهيأ إعداده، وأعان الله جل وعلا على قوله، والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان.